بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده وذكر أحكامه وما يتعلق بأسانيده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب صلاة العيدين. وقبل أن نشرع في درسنا، أود أن أذكر الإخوة الطلبة أن يلتزموا بما جاء من تعليمات حول مجالسهم واعتماد ما رتب لهم من التباعد الجسدي. وحيث إن الدروس تقدم من خلال مكبرات الصوت، فهو يساعد على هذا الالتزام، حرصا على المصلحة العامة وعلى أن تنشد الفائدة ويؤخذ بالأسباب في تجنب البلاء وتجنب الإصابات، وسؤال الله سبحانه وتعالى العافية والمعافاة الدائمة، آملا منهم أن يلتزموا بذلك أي التزام. والله المعين والموفق لما يحب ويرضى. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح لباب الحراب والدرق يوم العيد، قوله: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين.
يعني لما بدأ الحبشة يلعبون بالحراب وبالدرق، هو نوع من التدريب لطرق المبارزة وطرق التدريب على الحرب. وحيث ان هذا اليوم كان يوم عيد ويسوء مثل هذا اللهو البريء، وان كان في حقيقته ليس لهوا وانما هو تدريب على القتال والجهاد. ولما كان امرا مثيرا بهذه المناسبة قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ويتروي اخبار هذه الحادثة، هنا اورد امرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تشاهد ما يجري من لعب الحبشة وما يجري من زم الحبشة، وهو زيادة في التوسعة. لذلك عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلع ويكون لها بمثابة الستر والحجاب حيث تقف وراءه ولا يراها أحد، وتشاهد من خلال إتاحة الفرصة لها أن تنظر ما بين منكبه وخده. أو أن عائشة رضي الله عنها اشتهت أن ترى ذلك فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنها، ولعل الأمرين وقعا فكان إذنا من النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في المشاهدة، وتحقق ذلك بما تم من هذا الموقف. نعم.
قال الحافظ: هذا تردد منها فيما كان وقع له، هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها،
أو كان إذن لها،
أو هل كان إذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن هل كان أذن لها أو كان أذن لها
هل كان إذن لها
هو ضبطها بالأذن
ضبطها بالألف أو كان أذن لها يعني على أنه فعل يعني.
أحسن الله إليكم. قال: هل كان أذن لها في ذلك ابتداء منه أو عن سؤال منها؟ وهذا بناء على أن سألت بسكون اللام على أنه كلامها.
على أن سألت
بسكون اللام على أنه كلامها، ويحتمل أن يكون بفتح اللام فيكون كلام الراوي فلا ينافي مع ذلك قوله: وإما قال تشتهين تنظرين.
وهذا هو يعني موضع الإذن. نعم.
وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك، ففي رواية النسائي من طريق يزيد بن رومان عنها رضي الله عنها قالت: سمعت لغطا وصوت صبيان.
يعني وهي في حجرتها سمعت هذا اللغط في داخل المسجد، وسببه كما جاء في بعض الروايات أن امرأة من الحبشة قامت يعني تتراقص وحولها عدد من الصبيان، يعني كأنهم استحسنوا ذلك ورفعت أصواتهم، فلما وقع ذلك حبت أن تعرف ما الذي يجري، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترى ذلك، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخل عليها نوعا من السرور، فقال لها: أتريدين أتشتهين أن تنظري إلى هؤلاء؟ فقالت: نعم. فقام ووقف وأدى فرصة في أن تقف وراءه وتشاهد من خلال الموقف الذي هي فيه. نعم.
قالت: سمعت لغطا وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن
نعم،
أي ترقص والصبيان حولها، فقال: يا عائشة تعالي فانظري. ففي هذا أنه ابتدأها. وفي رواية عبيد بن عمير عنها رضي الله عنها عند مسلم أنها قالت للعابين،
قالت اللاعبين أو اللاعبين يعني حسب وجود من يلعب بالحراب، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أن تنظر إلى هؤلاء الذين يلعبون. نعم.
وددت أني أراهم. ففي هذا أنها سألت،
يعني هي التي بدأت بالسؤال،
ويجمع بينهما بأنها التمست منه ذلك فأذن لها.
نعم.
وفي رواية النساء من طريق أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت: دخل الحبشة يلعبون، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: فقلت: نعم. إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا.
لم أرى في حديث صحيح
ذكر الحميراء إلا في هذا.
نعم.
وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها أنها قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا أو طيبا،
القاسم طيبا
كذا فيه بالنصب،
يعني إن الحبشة كانوا يزمون ويغنون ويقولون بلغتهم ما معناه، ما ترجمته: أبو القاسم طيبا. نعم. وفي رواية: أبو القاسم رجل صالح. نعم.
وهو حكاية قول الحبشة. ولأحمد والسراج وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه أن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلام لهم، فقال: ما يقولون؟ قال: يقولون محمد عبد صالح.
محمد عبد صالح. نعم.
وقوله: فأقامني وراءه خدي على خده، أي متلاصقين، وهي جملة حالية بدون واو
كما قيل في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو.
حال قيامهم كان خدها على خده على خد النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية هشام عن أبيه عند مسلم فوضعت رأسي على منكبه. وفي رواية أبي سلمة المذكورة فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده. وفي رواية عبيد بن عمير عنها أن أنظر بين أذنيه وعاتقه ومعانيها متقاربة.
يعني هذه الألفاظ كلها تدل على هذا هذه الحال وهذه الصيغة التي تشعر بقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وملاصقة لجسده بجسدها. نعم.
ورواية أبي سلمة أبينها
يعني أكثرها ظهورا.
وفي رواية الزهري الآتية بعد عن عروة فيسترني وأنا أنظر. وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ يسترني بردائه ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب.
يعني الزين بن المنير استنبط من حديث الباب أنه يجوز للمرأة أن تستتر بالرجل ولم يذكر أن الاستتار كان بردائه. فجاءت هذه الرواية وكشفت وصرحت بأن الاستتار كان بردائه. نعم.
وقد تقدم في أبواب المساجد بلفظ يسترني بردائه ويتعقب به على الزين بن المنير في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستر بالقيام خلف من تستتر به.
نعم.
من زوج أو ذي محرم إذا قام ذلك مقام الرداء لأن القصة واحدة.
نعم. فجاء التصريح بأن الستر كان بالرداء. نعم.
وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء وقوله وهو يقول دونكم بالنصب على الظرفية بمعنى الإغراء.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم على ما يفعلون فقال دونكم بني أرفدة. نعم.
والمغرى به محذوف وهو لاعبهم بالحراب
يعني يلعبوا بالحراب.
وفيه إذن وتمهيض لهم وتنشيط. وقوله يا بني أرفدة
أرفدة. نعم.
بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد أرفدة. تفتح.
نعم. وقد تفتح أرفدة.
قيل هو لقب للحبشة. وقيل هو اسم جنس لهم. وقيل اسم جدهم الأكبر. وقيل المعنى يا بني الإماء.
وهذا بعيد يعني أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
لما فيه يعني من نيل لهم. نعم.
زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر
أي عمر رضي الله عنه لما رآهم يلعبون ودخل المسجد زجرهم بأن أخذ حصباء ورماها بهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر لأن عمر ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم ويشاهدهم وظن أن هذا اللهو في المسجد يعني ليس من المشروع والمباح لذلك بادرهم بهذا الفعل وهو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه فوجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع ومقرهم على ما هم عليه، بل إنه لما قال له دعهم يا عمر عرف أن هذا الأمر مباح في هذا اليوم، وهو وإن كان في صورة اللهو لكنه في حقيقته نوع من التدريب من التعليم، حيث إن القرناء يتلاعبون أحدهم بالحربة والآخر بالدرع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين له موجب هذا الفعل وموجب هذا الإذن والترخيص لهم أنه يوم عيد، وأنه في يوم العيد يتغاضى عن فعل المباحات وإن كانت في المسجد، لأن الأصل أن المسجد للعبادة، لكن لما كان هذا أيضا من الوسائل التي تحقق نوعا من العبادات وهو الجهاد في سبيل الله رخص لهم ذلك. نعم.
فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمنا بني أرفدة.
أمنا أمنا يعني اطمئنوا اطمئنوا، كأنه أمنهم من فعل ومن زجر عمر. نعم.
وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وجه الزجر حيث قال: فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه: فإنهم بنو أرفدة، كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم.
نعم.
قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيقتصر على ما ورد فيه النص انتهى.
لكن ليس معناه أن هذا خاص بالحبشة، وإنما هو يعني أمر ساغ بسبب أنه وسيلة للتعليم لا أنه مجرد له فقط. نعم.
وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة.
وذلك جاز من خلال هذه الحنيفية السمحة أن يمكن هؤلاء من أن يتدربوا ويلعبوا في هذه المناسبة وهي مناسبة العيد. نعم.
وهذا يشعر بعدم التخصيص،
يعني ليس خاصا بالحبشة. نعم.
وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره.
نعم.
أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم،
وهذا الظاهر أن عمر رضي الله عنه لو علم أن النبي كان يراهم لما تجرأ بالإنكار عليهم، لكن لما أنكر وأخبره وطلب منه النبي أن يتركهم علم أن النبي قد أقرهم على ذلك. نعم. وهو مطلع عليهم.
قوله: حتى إذا مللت بكسر اللام الأولى.
يعني من الملل.
وفي رواية الزهري حتى أكون أنا الذي أسأم،
يعني أنها انتهت من المشاهدة واكتفت بها.
ولمسلم من طريقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف. وفي رواية يزيد بن رومان عند النسائي أما شبعت أما شبعت،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف لها لتنظر كأنها أطالت الوقوف فسألها أما شبعت، يعني أما اكتفيت بالنظر، فكانت تقول لا، يعني تريد أن تنظر أكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم يطاوعها بذلك، لأن الغرض من هذا هو التوسع عليها في أن ترى من هذا اللهو الذي وقع من الحبشة في المسجد. حتى إذا اكتفت أخبرت بأنها اكتفت أو انصرفت، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. نعم.
قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. وله من رواية أبي سلمة عنها قالت قلت يا رسول الله لا تعجل، فقام لي ثم قال حسبك، قلت لا لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.
يعني كأنها حبت أن تظهر لضرائرها خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر لها هذه الرؤيا ومكنها من أن ترى وأن أن تقف بجانبه وأن تضع خدها على خده، كل ذلك إظهارا لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وزاد في النكاح في رواية الزهري فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.
يعني كأنها تؤكد هذا الموجب لذلك أنها صغيرة وأنها حديثة عهد بخلاف غيرها من الزوجات التي يكبرنها في السن، ولا يعني مبرر لأن يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من أن ترى هذه وتقف هذا الموقف. نعم.
وقولها اقدروا بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها
اقدروا،
واشارت بذلك الى انها كانت حينئذ شابة، وقد تمسك به من ادعى نسخ هذا الحكم وانه كان في اول الاسلام كما تقدمت حكايته في ابواب المساجد.
يعني أن بعض العلماء الذين يعني ناقشوا هذه المسألة قالوا إن هذا كان في أول الإسلام وأن الموضوع نسخ ولم يبقى له حكم، لأن النبي لأن عائشة تقول إنها كانت شابة، وهذه الحادثة وقعت كما قدرها بعض أهل العلم في السنة السابعة من الهجرة، فيكون عمر عائشة رضي الله تعالى عنها نحو من 15 سنة، وهذا يعني محل إشكال كيف وهي في مرتبة امرأة، لأن 15 عام تكون قد بلغت وليست صغيرة وتساهل في حجابها. لذلك قالوا إن هذه المسألة منسوخة، الحكم انتهى وهي واقعة عين ولا ينبغي أن يقاس عليها. لكن أم المؤمنين رضي الله عنها إنما قالت ذلك فرحا منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأ لها ومكنها من أن تشاهد ذلك الموقف وأن تصبر إلى أن تفرغ من تلك المشاهدة. نعم.
ورد بأن قولها يسترني بردائه دال على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، وكذا قولها أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها. وقد تقدم من رواية ابن حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة وكان قدومهم سنة 7، فيكون عمرها حينئذ 15 سنة. وقد تقدم في أبواب المساجد شيء نحو هذا والجواب عنه.
يعني من ذكر الإشكال والرد عليه. نعم.
واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه.
يعني على طريق التواثب، أي أن الذي يحمل السلاح ويلعب به يتواثب ويتلاجز، وهذا وإن كان في صورة اللهو لكن الغرض منه التدريب على كيفية استخدام الأسلحة كالحراب والدرقي. نعم.
واستنبط منه جواز المثاقفة،
المثاقفة يعني المقابلة في التواثب والتلاعب. نعم.
لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. قال عياض: وفيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهن النظر إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك.
يعني إذا كان النظر بقصد الشهوة فهذا هو الممنوع، ما إذا كان بقصد رؤية ما يفعلون من تدريب وغير ذلك فهذا جائز. نعم.
ومن تراجم البخاري عليه باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوه
إلى الحبش
ونحوه من غير ريبة.
نعم.
وقال النووي: أما النظر بشهوة وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة فالأصح أنه محرم.
الأصل أن المرأة لا تنظر إلى الرجال، لكن يستثنى ما كان بموجب رؤية تدريبات الحرب وغير ذلك، فهذا أمر يسوغ لها أن تنظر إليه. وبعض أهل العلم قال إن عائشة رضي الله عنها ما كانت تنظر إلى الرجال بصفتهم رجال، وإنما تنظر إلى أساليب لعبهم، فهي تنظر إلى الأسلحة التي يلعبون بها وإلى كذا، ونظرته من الرجال على سبيل التبع لا على سبيل الأصلي والقصدي. نعم.
وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة، وهذا قد تقدمت الإشارة إلى ما فيه.
رده لأنه أوصل سنها في هذه الواقعة إلى 15 عاما، وهو سن تكون المرأة قد بلغت فيه. نعم.
قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم لا إلى وجوههم وأبدانهم.
وهذا لعله أيضا مبرر قوي.
وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى،
يعني إذا كانت النظرة إلى الرجال تصرفها وتكتفي بأن تنظر إلى الأسلحة التي يلعبون بها وكيفية لعبهم بها. نعم.
وقد تقدمت بقية فوائده في أبواب المساجد، وسيأتي بعد 6 أبواب وجه الجمع بين ترجمة البخاري هذا الباب والباب الآتي هناك، حيث قال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني المراد به حمل السلاح والدخول به إلى المساجد لما قد يفضي بهذا إلى إيذاء المصلين. أما إذا كان دخولهم إلى المساجد بقصد التدريب بقصد اللهو المباح في يوم العيد حيث تخلو المساجد فلا بأس. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سنة العيدين لأهل الإسلام،
يعني مشروعية العيدين لأهل الإسلام، وأنها بدلا من أعياد المشركين التي كانت موجودة قبل الإسلام. نعم.
قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
ولا إنما قاله في صلاة عيد النحر الأضحى، صلاة عيد الأضحى، لأنه لا يشرع الذبح في صلاة عيد الفطر. نعم.
قال: وحدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
ولذلك ساغ فيه هذا الفعل. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب سنة العيدين لأهل الإسلام كذا للأكثر، وقد اقتصر عليه الإسماعيلي في المستخرج وأبو نعيم، وزاد أبو ذر عن الحموي في أول الترجمة: الدعاء في العيد.
هكذا جاء: الدعاء في العيد. وهذا كان يعني محل استغراب، ما المراد بالدعاء؟ وجاء في بعض الروايات أن هذا كأن فيه تصحيف لغير كلمة الدعاء. نعم.
قال ابن رشيد: أراه أو أراه تصحيفا، وكأنه كان فيه اللعب في العيد،
يعني باب اللعب في العيد، وأنه سنة لأبناء المسلمين. فقرئت الكلمة بدلا من اللعب قرئت الدعاء، نعم، وهو نوع من التصحيف.
وكأنه كان فيه اللعب في العيد، يعني فيناسب حديث عائشة وهو الثاني من حديثي الباب،
وهو الذي ذكر في أول الباب التي أخبرت أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان، ثم ذكر الحديث مرة أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يعني دعهما حتى تعلم يعني أن هذا يوم عيد، دعهما فإنه يوم عيد لنا معشر المسلمين. نعم.
ويحتمل أن يوجه بالدعاء، ويحتمل أن يوجه بأن الدعاء بعد صلاة العيد يؤخذ حكمه من جواز اللعب بعدها بطريق الأولى،
يعني إذا كان اللعب بعد صلاة العيد جائزا فالدعاء يجوز من باب أولى، وإن كان يعني في هذا التأويل شيء من التكلف. نعم.
وقد روى ابن عدي من حديث واثلة رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك، فقال نعم تقبل الله منا ومنك.
وهذا هو الدعاء الذي أشير إليه، وإن كان أول حديث أورده ابن عدي، وغالب أن ابن عدي إنما يروي الأحاديث المضاعفة في كتابه المشهور بالكامل، الكامل من رواية الضعفاء، فيكون الحديث يعني فيه ضعف. نعم.
قال وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف، وقد تفرد به مرفوعا وخولف فيه. فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك فعل أهل الكتابين، وإسناده ضعيف أيضا.
والحديث الواردة في الدعاء في يوم العيد يعني معظمها متكلم فيها. نعم.
وكأنه أراد أنه لم يصح فيه شيء. وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك،
لأن هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم.
وأما مناسبة حديث عائشة للترجمة التي اقتصر عليها الأكثر فقد قيل إنها من قوله وهذا عيدنا لإشعاره بالندب إلى ذلك، وفيه نظر،
يعني قوله وهذا عيدنا يشعر بأنه يشرع ويجوز فيه الدعاء. نعم.
لأن اللعب لا يوصف بالندبية،
اللعب لا يوصف بالندبية يعني لا يكون مندوبا، غاية ما يكون مباح إلا إذا قصد به يعني اهتمام وعناية، فقد يرتفع من درجة الإباحة إلى درجة الندب. نعم.
لكن يقر به أن المباح قد يرتفع بالنية إلى درجة ما يثاب عليه.
نعم. يعني إن عملوه وقصدوا من ذلك التعلم والتدريب للاستعانة بذلك على قتال العدو، فعندئذ يكون مندوبا ويكون عبادة ويكون محل ثواب. نعم.
ويحتمل أن يكون المراد أن تقديم العبادة على اللعب سنة أهل الإسلام،
نعم،
أو أن تحمل السنة في الترجمة على المعنى اللغوي،
يعني عادة أهل الإسلام.
وأما حديث البراء فهو طرف من حديث سيأتي بتمامه بعد باب. وحجاج المذكور في الإسناد هو ابن منهال. واستشكل الزين بن المنير مناسبته للترجمة من حيث إنه قال فيها العيدين بالتثنية، مع أنها لا تتعلق إلا بعيد النحر
التي هو فيها الذبح والنحر خاص بعيد الفطر، لا بعيد الأضحى، لا بعيد الفطر. وتسميته عيدين يعني كان فيه إشكال، لأن الغرض، لأن العمل مقصور على عيد واحد لا على العيدين. نعم.
وأجاب بأن في قوله إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي إشعارا بأن الصلاة في ذلك اليوم هي الأمر المهم،
يعني للعيدين. وهنا يصيغ أن يقال في العيدين وهو البداية بالصلاة. نعم.
وأن ما سواها من الخطبة والنحر والذكر وغير ذلك من أعمال البر يوم النحر فبطريق التبع، وهذا القدر مشترك بين العيدين
لو الصلاة. نعم.
فحسن ألا تفرد الترجمة بعيد النحر. انتهى. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة مستوفى في الباب الذي قبله. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج.
وهذا أيضا يعني من أعمال يوم العيد، أنه في عيد الفطر يسن أن يأكل الإنسان قبل الخروج لصلاة العيد، بحيث يخرج إلى صلاة العيد وهو مفطر ولا يستمر في صومه. ولأنه يعني يقطع بذلك ما بين يوم العيد وبين الأيام التي قبله من الصيام، بخلاف عيد الأضحى فإنه يشرع له أن لا يأكل حتى يضحي ويأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية ما يكون إلا بعد الصلاة، لأنه لا تسمى الأضحية أضحية إلا إذا ذبحت بعد الصلاة. أما ذبحها قبل الصلاة والأكل منها فإنه يفقدها وصفها أضحية، بل تكون لحما عادية لا يتحقق فيه ثواب الأضاحي التي تذبح بعد الصلاة. نعم.
قال: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويأكلهن وترا،
يعني التمرات التي يأكلهن يكون عددها وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا.
قال الحافظ في الشرح: قوله باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أي إلى صلاة العيد.
نعم، يعني يوم عيد الفطر.
وقوله أخبرنا عبيد الله هو بالتصغير، وفي نسخة الصاغاني حدثنا عبيد الله بن أنس.
فميز بذكر نسبه وأنه مصغر عبيد الله بن أنس، نعم،
بحذف أبي بكر،
يعني حذف كنيته، حدثنا أبو بكر عبيد الله.
هكذا رواه سعيد بن سليمان عن هشيم، وتابعه أبو الربيع الزهراني عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن ماجه، ورواه عن هشيم قتيبة عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عند ابن حبان والإسماعيلي وعمرو بن عون عند الحاكم، فقالوا كلهم عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس. قال الترمذي صحيح غريب، وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس، وقد اختلف عليه فيه. وابن إسحاق ليس من شرط البخاري. قال الحاه
أما التعليل بتدليس هشيم فقد جاءت الروايات بذكر الحالين، جاء فر بالعنعنة، وهذه هي التي يمكن تعليلها بالتدليس، وجاءت مرة بالإخبار، ويتنفي أن يكون ثم تدليس. نعم.
وابن إسحاق ليس من شرط البخاري. قال الحافظ قلت وهي علة غير قادحة.
نعم.
لأنه شيما قد صرح فيه بالإخبار فأمن تدليسه، ولهذا نزل فيه البخاري درجة، لأن سعيد بن سليمان من شيوخه، وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لم يسمعه منه ولم يلق من أصحاب هشيم مع كثرة من لقيه منهم من يحدث به مصرحا عنه فيه بالإخبار،
ولذلك نزل فيه درجة ورواه عن شيخه عن هشيم. نعم.
وقد جزم أبو مسعود الدمشقي بأنه كان عند هشيم على الوجهين، وأن أصحاب هشيم القدماء كانوا يروونه عنه على الوجه الأول، فلا تضر طريق ابن إسحاق المذكورة.
نعم.
قال البيهقي ويؤكد ذلك أن سعيد بن سليمان قد رواه عن هشيم على الوجهين، ثم ساقه من رواية معاذ بن المثنى عنه عن هشيم بالإسنادين المذكورين، فرجح صنيع البخاري. ويؤيد ذلك متابعة مرجى ابن رجاء لهشيم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكر، وقد علقها البخاري هنا،
يعني لم يذكر الحديث مسندا وإنما ذكره معلقا عن رجاء. ويشير الحافظ ابن حجر إلى أن هذه الرواية فريدة عند البخاري، حيث لم يروي عن رجاء إلا في هذا الحديث ولهذه المرة. نعم.
قال الحافظ وأفادت ثلاث فوائد: الأولى هذه، والثانية تصريح عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس، والثالثة تقييد الأكل بكونه وترا. وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجى بلفظ يخرج بدل يغدو.
نعم، يخرج لصلاة العيد يعني.
والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة، وكذا وصله أبو ذر في زياداته في الصحيح عن أبي حامد بن نعيم عن الحسين بن محمد بن مصعب عن أبي داود السنجي، عن أبي النضر وأخرجه الإمام أحمد عن حرمي بن عمارة
عن
حرمي بن عمارة
حرمي بن عمارة
أحسن الله إليكم عن حرمي بن عمارة عن مرجى بلفظ ويأكلهن أفرادا. ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في تاريخه وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضا.
فهذه الحديث كلها يتابع بعضها بعضا وتدل على صحة ما روية وأن تدليس شيم لا يؤثر. نعم.
وله راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلي أيضا وابن حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر وترا.
يعني مما يدل على أن هذا أمر مستمر وليس ولم يقع مرة واحدة
وهي أصرح في المداومة على ذلك. قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة. وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى
حتى لا يخرج للعيد إلا وهو مفطر مغير سنة الصيام شهر رمضان.
ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك
ولو كان أنه يأكلها تمرات وترا. نعم.
ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وقال بعض المالكية لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يغدو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف.
نعم. يعني خشي أن يذهب إلى المصلى دون فطر. نعم.
ففرق بينهما بمشروعية الأكل قبل الغدو وقيل لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بدارا إلى السلامة من وسوسته. وسيأتي توجيه آخر لابن المنير في الباب الذي بعده.
وهذا التوجيه غريب يعني في مسألة الشيطان غير واضح. نعم.
وقال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا انتهى. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه التخيير فيه وعن النخعي أيضا مثله. والحكمة في استحباب التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره.
ولهذه كأنها مبررات لمشروعية أكل التمر أو الشيء الحلو على غيره في صبيحة يوم العيد. نعم.
ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقا كالعسل.
الله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.